أخبار عراقية. يبحث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قضية العراق مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في الأسبوع القادم قبل إجراء محادثات حول نفس القضية مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. وقال مكتب بلير اليوم إن رئيس الوزراء سيزور نيويورك يوم الخميس 15 نيسان وسيتناول العشاء مع أنان قبل التوجه إلى واشنطن للاجتماع مع بوش في اليوم التالي. وذكر ناطق باسم رئاسة الوزراء أن مكالمة هاتفية جرت بين بوش وبلير لمدة نحو 30 دقيقة يوم الأربعاء، إلا أنه لم يذكر تفاصيل. أكد مجلس الحكم الانتقالي في العراق أنه يرفض استغلال السيد مقتدى الصدر اسم عائلته للخروج على القانون وإشاعة الفوضى، بينما عين رجل الدين أحد أنصاره مديرا لشرطة مدينة الكوت، واتهم مساعد آخر له القوات الأمريكية بالتشدد وتصعيد الموقف. ونقل موقع إيلاف في الإنترنت عن مصادر قال إنها مطلعة، نقل أن الصدر بدأ بتعيين عدد من أنصاره في المناصب الحكومية بمحافظة الكوت بتعيين مدير للشرطة فيها، فيما ذكر أن اللجنة الأمنية في مجلس الحكم برئاسة عضو الهيئة الرئاسية الدكتور أياد علاوي في حالة انعقاد دائم بحثا عن إجراءات لحل الأزمة الخطيرة التي يواجهها العراق. وفي مدينة النجف الأشرف اتهم الشيخ قيس الخزعلي نائب الصدر القوات الأمريكية بتصعيد الموقف، وقال إن الأمريكيين يسيرون نحو التصعيد ويرغموننا عليه. وأوضح أن عددا من زعماء العشائر في مناطق العراق الجنوبية قد أعلنوا ولاءهم للصدر بحسب زعمه. وفي أول بيان له يهاجم فيه مقتدى الصدر قال مجلس الحكم إنه يحترم ذكرى الشهيدين الصدرين، لكنه يرفض أن يستغل اسم عائلة الصدر الجليلة من قبل أي جهة مهما كانت ادعاءاتها بالقرب منها للعبث بالقانون والوقوف ضد مصلحة المواطنين بإشاعة الفوضى ومنعهم من ممارسة نشاطاتهم المعتادة. وشدد البيان على أن سعي مجموعة من الأشخاص لفرض نفسها على باقي أبناء الشعب هو أمر مرفوض تماما، مؤكدا أنه إذا لم تتدخل قوات التحالف لإنهاء هذه الحالة فإن قوى الشعب العراقي سوف تتدخل لإيقافها وتخليص أبناء الشعب منها. وأضاف مجلس الحكم في بيان تقول شبكة إيلاف أنها تسلمت اليوم، أضاف أن العراق يقف أمام خطرين هما الإرهاب والتجاوز على القانون، وأن العراق الجديد يؤكد على هوية واحدة للبلاد وهي العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي الموحد. هذا وقد دعا الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر اليوم العالم والشعب الأمريكي إلى العمل من أجل نقل السلطة إلى من وصفهم بالشرفاء من العراقيين، لا إلى المتعاونين مع قوات الاحتلال من أعضاء مجلس الحكم على حد تعبيره. وأضاف الصدر في بيان له قائلا إن السلطة بيد مراجعنا وقياداتنا الشريفة، ومنقول كتحصيل حاصل ليس إلا مؤكدا أن هذه السلطة بيد العراقيين. أعربت منظمات أهلية فلسطينية وفصائل وطنية وإسلامية يوم الأربعاء عن رفضها واستنكارها للحصار والقصف الأمريكي لمدينة الفلوجة، مطالبين قوات التحالف بالانسحاب الفوري من العراق. وقد أصدرت حركة الجهاد الإسلامية في غزة بيانا استنكرت فيه العمليات العسكرية الأمريكية في الفلوجة ووصفتها بالجرائم، واستنكرت المذابح البشعة التي ارتكبت على حد تعبيرها، ودعت العراقيين والأمة العربية إلى رص الصفوف وعدم الرضوخ للاحتلال الأمريكي للعراق. وأضاف البيان أن ما يجري في العراق من مجازر يفضح نوايا أمريكا، ويؤكد أنها لم تأتي من أجل الحرية والديمقراطية، وإنما من أجل السيطرة والهيمنة والنهب والاستعمار على حد بيان حركة الجهاد الإسلامي. كما نظمت عشرات النسوة الفلسطينيات من منظمات أهلية في غزة اعتصاما أمام مقر هيئة الأمم المتحدة، وطالبنا الأمين العام بوقف الغارات الأمريكية على الفلوجة وغيرها من المدن العراقية. سيدتي سادتي، انتهى هذا العرض الموجز، شكرا على إصغائكم.
سيدتي وسادتي، تبدأ الآن فترة التقارير والتحليلات والرسائل الصوتية، وسنتطرق فيها إلى شؤون منوعة. في نهاية الساعة ندعو محبي الرياضة إلى متابعة برنامج المشهد الرياضي الذي ينقل أخبار الملاعب والساحات. تقريرنا الأول يتعلق بمكاسب تحققها المرأة حاليا في العراق رغم المخاوف السابقة التي كانت سائدة من ألا تحصل النساء على موقع مناسب وملائم في العراق الحديث، إذ تم تعيين عدد من النساء كوكيلات وزارة. هذا تحقيق حول هذا الموضوع أجرته فريال حسين.
سيداتي وسادتي، أعلن في بغداد عن تعيين 28 وكيل وزارة ل14 وزارة اقترحها مجلس الحكم، والوزراء تضم 6 نساء، والوكلاء الجدد وبينهم هذا العدد من النساء سيساهمون في بناء الوزارات الجديدة وتخطي التحديات التي تواجه تنفيذ برامجها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ العراق. نرحب بالسيدة ميسون الدملوجي وكيلة وزارة الثقافة العراقية. أهلا وسهلا ست ميسون.
شكرا جزيلا وأشكركم على هذه الجهود اللي دستوها لتغطية الوضع في العراق.
بداية نود أن نعرف اختصاصك وعملك السابق قبل الحديث عن أهمية اختيار المرأة لمراكز قيادية في الدولة العراقية حاليا.
أنا شهادتي مهندسة معمارية وعندي يعني يسموها من إنجلترا يسموها Chartered Architect، يعني عندي الشهادة الاختصاص بالهندسة المعمارية وليس يعني أنا من البكالوريوس، وكنت مهندسة ممارسة في بريطانيا، عندي مكتبي وشغلي الوفاية. إلى أن صارت الأحداث حال سقوط النظام رجعت إلى الوطن وحبيت أساهم. هالأثناء أنا عشت 22 سنة بالغربة، كنت عضو مؤسس وعضو في اللجنة التنفيذية لجمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في بريطانيا، وأيضا كنت عضو في استوديو الممثل وأدت نشاطات ثقافية، اشتغلت بجاليري الكوفة للمهندس الكبير الأستاذ محمد مكية، واشتغلت مع الأستاذ رفعت شادرتي، وأيضا على المجال السياسي كانت مع اتحاد الديمقراطيين العراقيين الذي جمد نشاطه بعد سقوط النظام السابق، وهكذا. فكان الامتداد الطبيعي أن أرجع العراق وأساهم في بناء العراق، وصارت أني رشحت لوكالة وزارة الثقافة واختارني الوزير، والحمد لله احنا نحاول جهدنا يعني أن نبني وأن نعمل ما نستطيع ارجاع العراق للمكان اللي تليق به.
نعم، هو من المعروف انه كانت المرأة مثلا في فترة عهد عبد الكريم قاسم ايضا اخذت بعض المراكز المهمة، ولكن طبعا عدد قليل من النساء، ونجحت المرأة في تلك الفترة بان تكون وزيرة. ولكن حاليا هل برأيك العدد المختار كوكيلة وزارات او كوزيرة او كعضوة في مجلس الحكومة، هل هو كافي بالنسبة لعدد النساء اللي حاليا يشكلون حوالي 60% من المجتمع العراقي ككل؟
لا، بالتأكيد هو العدد مكافي، لكنه انت يعني المثل اللي ضربتيه هو حقيقة مثل جميل، انه في زمن عبد الكريم قاسم المرأة صارت مرأة العراقية صارت وزيرة، هاي قبل ما تصير في أوروبا، حتى في بريطانيا ما كانت تصير وزيرة بسنة 59 مثل ما صار بالعراق، لكن هذا ظل حدث في تاريخنا، يعني ما صار جزء من تقاليدنا ومن أعرافنا، وأن يكون شيء طبيعي للنساء أن يتنصبون يعني يتطوعون هذه المناصب. لكنه هسه إحنا اللي نسعى له أن المرء يعني أن يكون جزء لا يتجزأ من أي تركيبة حكومية أو سياسية، أن يكون للمرأة دور ويكون لها صوت ويكون لها يعني فضاءها جوها في عملية اتخاذ القرار. يعني احنا ما نريد نساء اللي هم يجون ويقعدون وشغلتهم بس يهزون رؤوسهم بالموافقة، احنا نريد نساء اللي يعبرون، يعني هم مو بس مجرد نساء، النساء يقدرون يعبرون عن واقع الاجتماعي اكثر باكثر وضوح بمشاركتهم مع الرجل. المرأة هي المسؤولة عن العائلة، هي اللي تعرف مشاكل العائلة، مثلا مشاكل التعليم، مشاكل التربية، مشاكل الاجتماعية، مشاكل اللبنة الأساسية هي عمادها المرأة، اللبنة الأساسية اللي هي الأسرة عمادها الأم، المرأة. فهذه يعني بوجودها في مراكز اتخاذ القرار راح تقدر توصل صوت هذه الأسرة، هذه اللبنة الأولى للمجتمع إلى عملية اتخاذه. فصارت أدنى وزيرة كفوءة جدا وأدنى سيدات في مجلس الحكم. يعني احنا نتمنى ونطمح إلى الأحسن. النسبة اللي أصرينا عليها كانت ما لا يقل عن 40%، صارت ما لا يقل عن 25%. ويبدو من الأحاديث اللي تصير على المجال السياسي أنه إحدى ضحايا الأحداث والخوف الأمني هي 25%. شنو ربطها أنا بها السفر فأحنا. بس هناك من ما يريد هذه النسبة 25% من النساء أو دي يتحجج بالقضايا، فأحنا متمسكين بها.
عمل النظام السابق على مسخ الثقافة ومحاولة طمس هويتها تحت شعارات ومقولات وأسماء شتى، وحارب الثقافة في رموزها مثل ما حاربها في نتاجها. فكيف برأيك ستتمكن وزارة الثقافة من ترميم هذه التركة الكبيرة؟ وهل يعني وحدها الوزارة ستقوم بذلك أم لابد أن يكون هناك تعاون مع وزارات أخرى كالتربية والتعليم؟ لأن هذا كله مرتبط ببعضه، يعني التغيير الثقافي لا يمكن أن تقوم بوزارة لوحدها.
بالتأكيد الثقافة هي مرآة تعكس حضارة المجتمع، هي بوحدها ما تقدر تسوي شيء. النظام السابق حارب الثقافة، لكن المثقفين، وحقيقة أقول المثقفين، ظلوا بالعراق. العراق بلد عريق، بلد متشعب وعميق، ويعني توجد في داخله وفي ثنايا أنواع المعرفة وأنواع الثقافات وأنواع البشر. أقدر ما أقدر أصفهم سوى أنهم جميلين ومتفتحين وعندهم رؤية بعيدة. هذول ما انقطعوا، هذول موجودين كانوا وما زالوا. إحنا واجبنا أن نوصل صوتهم، وهذا ما نطمح له.
نعم، في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للسيدة ميسون الدملوجي وكيلة وزارة الثقافة العراقية.
شكرا، شكرا لكم ولإذاعتكم، شكرا جزيلا.
ما هو رأي الأكاديمي الدكتور عبد الخالق حسين بهذا الاختيار وأهمية مشاركة المرأة بالعملية السياسية والاجتماعية، وماذا ستضيف ونحن في حالة بناء عراق جديد؟
شكرا جزيلا ست فريال على الدعوة وعلى السؤال. في الحقيقة المرأة الآن تشكل أغلبية للشعب العراقي، تشكل بعض الإحصائيات أو بعض الأرقام اللي نقولها ما مؤكدة لكنه بالتأكيد مقاربة، أنه المرأة الآن تشكل نسبة 60% من الشعب العراقي، لأنه بسبب التعرض الرجال إلى القتل والموت وإلى آخره. فهذه من جهة. من جهة أخرى لا يمكن تحقيق أي تطور وتقدم حضاري في أي بلد ما لم تكن المرأة مساهمة وتأخذ حقوقها. وأكاد أجزم أنه مكانة المرأة في أي مجتمع يمكن اعتبارها المقياس الحقيقي لمعرفة درجة تطور ذلك المجتمع. كلما كانت المرأة مظلومة ومعزولة ومضطهدة، كلما هذا الدليل على تخلف ذلك المجتمع. فمثلا عندنا المجتمع السويدي، أنا أعتبر المجتمع السويدي أرقى مجتمع. شوفين المرأة تساهم ب 70% من المقاعد البرلمانية، المرأة تساهم حتى في بريطانيا الآن في تروحين كليات الطب أو كليات الجامعات 70-80% في بعض الأماكن المرأة الجنس الآخر. فالتحولات الاجتماعية الآن بحاجة ماسة إلى مشاركة المرأة، لكن هناك عقبة كأداء أمام التطور الحاصل في العراق بسبب المظالم اللي مرت على العراق خلال 40 عاما من حكم القومي الشمولي البعثي. رغم أنه النظام كان علماني ويدعي عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، إلا أنه النظام اضطهد المرأة اضطهاد رهيب، وأدى بالتالي إلى تقوية دور الرجعيين والاتجاهات السلفية والطالبان والأحزاب الدينية الأصولية المتطرفة، وهذه أخذوا شعاراتهم محاربة حقوق المرأة وحرمان المرأة من المشاركة في السلطة في الحكم. وحتى هناك في بعض الأماكن أنه سمعنا صار هجوم، ومما أجبروا فصل امرأة تم تعيينها قاضية وفي النجف أو في كربلاء في الأماكن تنفصلها بسبب التهديدات التي تلقتها من بعض السلفيين المتخلفين. فهذه العقبة طبعا موجودة ولكن يجب مواجهتها، وأنا أعتبرها مسألة مؤقتة.
في رأيك دكتور أنه وجود هذه المجاميع أو ربما تكون بأعداد كبيرة، هل لها قوة كافية لإزاحة أو للتأثير على قرار اختيار النساء في مراكز مهمة بالدولة؟
نعم لها تأثير، لكن تأثير مؤقت. فبالنسبة للاختيارات التي ذكرتها، مثلا اختاروا الآن 6 نساء كوكيلات في الوزارات، هذه خطوة جيدة، ووضع 25% نسبة في قانون الانتقال للدولة إدارة الدولة العراقية، رغم أنه نسبة قليلة لكنه بداية جيدة أن يكون 25% من البرلمان من المقاعد للنساء. لكن هناك عقبة كأداء راح تواجه المجتمع، تواجه المرأة. أولا العقبة أنه هل هناك جمهور كافي يختار ينتخب يصوت للمرأة المرشحة؟ هل ممكن ملء هل 25% من المقاعد للمرأة؟ هل ممكن أنه المرأة اللي ترشح وتنافس الرجل في أي دائرة انتخابية أن تفوز؟ هذه العملية وغيرها كثير من المسائل. لذلك أهم خطوة الآن يقومون بها، بالإضافة إلى قضية الأمن، المرأة تحتاج أنه هي تصر على موقفها وتبرز أهميتها وتبرز دورها. يعني هذه أحيانا أنا أستمع إلى برامج إذاعتكم الموقرة، أسمع مثلا برنامج قضاياها، أسمع شكاوى النساء، أشوف شجاعات، يعني يطرحن مشاكلهن بشجاعة ويتحدن بعض العقبات الكأداء رغم التهديد الموجود. فالعملية تحتاج أولا الصمود والإصرار على إنجاح المشروع التحولات الاجتماعية، والمرأة تأخذ دورها الصحيح في المساهمة في عملية البناء. ثانيا حملة ثقافية موجهة إلى الشعب ككل، وإبراز هذا الدور، دور المرأة، وإقناع المجتمع بأن مشاركة المرأة لا تتضارب ولا تتقاطع مع التعاليم الدينية.
نعم، في نهاية اللقاء نقدم الشكر الجزيل للأكاديمي الدكتور عبد الخالق حسين.
سيدتي وسادتي، كنتم مع فريال حسين في تحقيق عن تعيين وكلاء وزارات من النساء حديثا. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. قبل أن نواصل فترة التقارير والرسائل الصوتية، أدعوكم إلى الاستماع إلى هذه الأغنية. We'll be right back.
العشق لايق علينا والعشق لايق علينا كانت تسميني حبيب وانا سميها الحنين وانا سميها الحنين
أما الآن سيداتي وسادتي فهذه جولة في الصحافة البريطانية وما كتبته عن الأوضاع في العراق. يرافقكم في هذه الجولة أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام، ضمن جولتنا اليوم على الصحافة البريطانية نتوقف أولا عند الاندبندنت التي نشرت تقريرا لمراسلها في واشنطن أليك راسل يعتبر فيه أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يصب اهتمامه العلني هذه الأيام على كل شيء، ابتداء من لعبة البيسبول ومرورا بخطب حول فرص العمل والحب، أي على كل شيء باستثناء الوضع في العراق، في الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن بأن الحديث عن وجود أزمة حديث مبالغ فيه. أما الأهم بالنسبة إلى البيت الأبيض بحسب التقرير فهو أن التأييد لقراره في شن الحرب لم يتغير، فلقد أظهرت استطلاعات الرأي أن 57% من الأمريكيين ما زالوا يعتبرون قرار بلادهم في غزو العراق قرارا صائبا. ويلفت المراسل إلى أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أكد بأن وزارته تدرس الآن ما ظل يعتبره الوزير منذ البداية أمرا غير ضروري، أي إرسال المزيد من القوات إلى العراق. وينبه التقرير إلى أن الديمقراطيين يلتزمون الحذر في عدم إظهار أي تراجع عما أعلنوا عنه من تأييد للغزو والاحتلال، إلا أن التقرير ينسب إلى السناتور الديمقراطي المخضرم تيد كينيدي الذي يعتبر أحد أقرب المؤيدين من المرشح الديمقراطي لمنصب الرئاسة السناتور كيري، توجيهه انتقادا لاذعا للسيد بوش حين قارن بين العراق وحرب فيتنام. وتخلص الصحيفة إلى أن المعضلة التي يواجهها البيت الأبيض تتمثل في إقناع الشعب الأمريكي بأن أمريكا ماضية في كسب الحرب في العراق، في الوقت الذي تبدو فيه إحدى وسائل تحقيق ذلك والمتمثلة في إرسال قوات إضافية تبدو كفيلة بزعزعة المعنويات القومية. ونشرت الفاينانشال تايمز تقريرا لمراسلها في بغداد نيكولاس بيلام يشير فيه إلى أن رجل الدين الشيعي المتطرف مقتدى الصدر دعا ميليشيته المعروفة باسم جيش المهدي إلى يوم ثالث من حرب المدن ضد قوات التحالف في الوقت الذي لجأ فيه إلى مكان قريب من أكثر العتبات المقدسة أهمية لدى الشيعة، فلقد رافقهم مئات من عناصر جيش المهدي المسلحين من جامع الكوفة إلى مكتبه القريب من مرقد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في قلب النجف، دون أن تتدخل قوات التحالف الذي كانت أعلنت عن عزمها باعتقاله. وأخيرا نشرت الفاينانشال تايمز أيضا تقريرا لمراسلتها في العاصمة البلجيكية جودي دمسي بعنوان مهمة الناتو المستحيلة في العراق، تعتبر فيه أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول سيصاب بخيبة أمل كبيرة في حال سعيه إلى إقناع حلف الناتو بالدخول إلى العراق في وقت لاحق من العام الجاري. وتذكر المراسلة بأن الاحتفال الأسبوع الماضي بانضمام 7 دول جديدة إلى الحلف شهد ممثلي عدد من هذه الدول وهم يتحدثون ببلاغة عن الحاجة إلى إرسال قوات إلى العراق. أما فرنسا وألمانيا اللتان قادتا المعارضة الأوروبية لحرب العراق فلقد أكدتا أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن مثل هذا الدور للحلف إلى حين امتلاك الأمم المتحدة تفويضا واضحا وقويا بالإشراف على عودة العراق إلى الديمقراطية. ويوضح التقرير بأن بولندا تتلقى حاليا مساعدة في التخطيط للفرقة متعددة الجنسيات التي تقودها في وسط العراق، ولكن الحلف لا وجود له على الأرض كمنظمة عسكرية. وتمضي المراسلة إلى أن تحسنا جذريا لا بد من تحقيقه على الأرض في العراق قبل أن يتمكن الحلف من أداء دور في العراق في المستقبل المنظور. أما التطلعات بحسب التقرير فتبدو مظلمة الآن، ما يترك الولايات المتحدة دون خيارات تذكر باستثناء خيار استدعاء المزيد من قواتها الاحتياطية إلى المشاركة في هذه الحرب المفتقرة إلى استراتيجية طويلة الأمد.
سيدتي وسادتي، كنتم مع أياد الجيلاني الذي استعرض لكم ما كتبته صحف بريطانية عن تطورات الأوضاع في العراق. مستمعي الكرام، في التقرير التالي نستمع إلى الجزء الأول من قصة مخيم رفحة للاجئين في السعودية، وهو مخيم استقبل الفارين من قمع نظام صدام حسين السابق بعد انتفاضة عام 1991. القصة تأتي على لسان طبيب عسكري كان في المخيم، وسنتعرف خلالها إلى تفاصيل تجربته وتجربة من كان معه في هذا المخيم. هذا مراسل إذاعة العراق الحر من بغداد نبيل الحيدري.
قبل حوالي 13 عاما، وفي أعقاب الانتفاضة التي تلت أحداث الحرب التي أدت إلى إخراج القوات العراقية من الأراضي الكويتية، تلك الانتفاضة التي شملت العديد من المدن العراقية ونجم عنها سيطرة شعبية على إدارات بعض المدن، واتهمت ببعض الانفلات والأخطاء وبتدخل جهات أجنبية حرضت على تلك الانتفاضة وبعض الأعمال، ونتيجة لتداخلات سياسية وعسكرية مختلفة وخوفا من التصفية على يد قوات النظام السابق التي بدأت بدخول المدن، فرت الآلاف من العوائل العراقية باتجاه الصحراء ليدخلوا الأراضي السعودية وليكونوا نواة لمعسكر رفحة للاجئين العراقيين. هذا المعسكر وقصته التي طالت لحوالي 13 عاما يرويها أحد شهوده ونزلائه الطبيب العسكري الدكتور ناصف السعودي في القسم الأول من شهادته عن معسكر رفحة. الدكتور ناصف السعودي، أنت لك تجربة خاصة، كنت ممن وصل إلى معسكر رفحة، لنتكلم باختصار عن هذا التاريخ الذي ينام ويصحو معك.
أنا كنت في بغداد في وقتها، وكنا تقريبا سيطرنا على منطقة الشعلة أو الجوادين. الرفاق اللي كانوا وياي أو أصحابي اللي وياي مع الأسف راحوا واستشهدوا. سحبنا إلى رفحة، وكان معيتي أخويا محمد، لأن محمد كان مشترك بالسماوة. فوصلنا إلى معسكر السادة عن طريق العادي اللي هناك كانت القطاعات الأمريكية في وقتها.
في أي تاريخ هذا؟
9/4/1991 أنا كنت هناك. فنزلنا إلى المعسكر عن طريق الدبابة الأمريكية أو مدرعة أمريكية وصلتني، لأنه عرفوا أنه أنا ضابط وأخذوا الهوية مالتي كضابط، كنت ضابط متقاعد. فدخلنا هناك، طبعا تبادر الشك أنه إحنا شنو، ما حد يعرفنا. يعرفوني أخويا محمد، نعم، لأنه كان موجود بالسماوة، بس إلي ما يعرفوني. بعدين تعرف عليه أول شخص حسين شلان. فذاك الوقت صار عملية التعارف بيناتنا، وبلشنا نشتغل حسب ما احنا كنا جايين عليه. الهدف كان إزاحة النظام بأي صورة من الصور.
هذا الشعار أو الهدف تحركتم به وأنت في بغداد، أنت طبيب أيضا وعسكري متقاعد، كطبيب كيف تعاملت مع هذا الموضوع في بغداد ومع أحداث سنة 91؟
بالحقيقة هي الانتفاضة، هي انتفاضة صارت ما كان مخطط لها نهائيا، وإنما هو رد فعل العراقيين اللي انظلموا، لأنه أولا دخلوا حرب غير مقررة يعني للكويت، اثنين معظمهم كانوا من الجنود اللي تعبوا بالحرب ورجعوا من ما في بقى، حتى كان يعني يقولهم وين تروحون. وبعدين حقدهم ويردوني يفرغون محتوياتهم، لأنه كانوا الناس تعبانين جدا. فوين صار بالانتفاضة العفوية، أكبر انتفاضة عفوية صارت بالعراق، والناس لحد الآن مدى ينطوا حقها.
هذا السؤال كبير دكتور ناصر، فعلا أنه انتفاضة 1991 لم تحظى بدراسة واضحة. الكثير يقول أنه فعلا هي لم يكن هناك تخطيط مسبق لها. كيف تفسر وأنت كطبيب وعسكري وسياسي، كيف تفسر هذا رد الفعل الذي تحرك بهذه الطريقة الانتفاضية؟
رد فعل العالم لأشياء مخطوئة من قبل النظام السابق أوجد هاي، تراكمت الأخطاء خطأ بعد خطأ. دخول بلد ثري بهالأسلوب إلى معركتين غير مقررة وما إلها موجب أن تكون مع دول مجاورة إليك، هذا استفزاز يعني خرق للقانون الدولي بكل شروحاته. أنه أنت تدخل تأخذ بلد كله كامل مكمل على لا شيء. فكان رد الفعل العراقيين مباشرة بعد الانسحاب أنه ارتدت على الحكومة العراقية، وما أعلنوا به الكادر الحزبي ما أعرف إيش أنه غوغاء مغوغاء. بالعكس، هو النظام اللي كان موجود هو نظام غوغائي، والناس اللي ثارت ضده هم الناس الأصحاء اللي تفكيرهم سليم، كان موجود ويانا من أبسط شخص اللي هو نقول العامل إلى أكبر شخص اللي يحمل البي إتش دي بالرياضيات وبالعلوم التطبيقية
والشاركين في الانتفاضة.
شاركت بالانتفاضة. أكو أساتذة موجودين من شاركين بالانتفاضة.
كيف تمت إدارة المدن دكتور ناصف؟ أنت شاهد على هذه التفاصيل، كيف تمت إدارة بعض المدن من خلال أي تنسيق تم هذا الجهد؟
التنسيق هو صار تنسيق نفس الشيء عفوي. يعني مثلا دكتور حسين كمونة، ما أعرف وين يكون هو هسه، اللي هو أخوه مهندس الكترونيات نصبه إذاعة داخل صحن علي بن أبي طالب
في النجف.
الناس الباقيين حواليه ما راحوا طلعوا جل غضبهم بناس بعثينا منه، تركوهم على صفحة وأداروا المدينة إدارة مدنية بحتة إلى أن هجموا عليهم القوات الخاصة. وبنفس الوقت بكربلاء نفس الشيء، فانسحبوا هم وعوائلهم، فصارت انسحاب تدريجي بالنسبة كأنه احنا دا ننسحب انسحاب مخطط إلى وهو عفوي، إلى أن وصلنا لنقرة السلمان. نقرة السلمان حررنا الناس اللي كانوا هناك ساجنيهم، من بيناتهم نساء ونساء، يعني النساء اللي حررناهم هناك كانوا أبناء شيوخ عشائر كردية، بنات وبنات يعني مختص بيهم وفد مسائل غير أخلاقية، فاضطروا بعدين القوات الأمريكية سحبت الناس كلهم انطتهم مكان أبعد اللي هو مخيم السادة اللي تجمعوا به كل العراقيين بحدود 45 ألف عائلة عراقية من كل الناس موجودين. لاحظ أكو ناس جابت وياهم سيارات إسعاف، أكو ناس جايبين وياهم سيارات الدولة نفسها الشرطة والهذا، بس الحماية كانت علينا أمريكية. هنا صار عندنا اختلاف بين دولتين، السعودية ضد العراق بالحرب، أن يلجأ إلها الناس لازم نروح على دولة محايدة، ما في قدامنا دولة محايدة. يعني الناس في الحرب العالمية الثانية كانوا يروحون سويسرا، دولة محايدة. احنا بالعكس اتجهنا الى دولة تقاتل دولتنا، يوجد هناك اطفال نساء، نساء محررات من سجون تحت الارض كانوا لي سنين عديدة ما يعرفون. واحدة من النساء أنا سألتها قالت لي ليش هو شنو صدام حسين صار رئيس دولة؟ احنا نعرف أحمد حسن البكر.
هذه حررت هذه المرأة من وين؟
من نجف، من الأمن العامة، كان أكو لهم مكان حازيهم بيه تحت السوق المركزي. فأشياء رهيبة اللي شفناها قدامنا، أكو ناس إجانا شعرهم أبيض وجلدهم أبيض مش عارفين شمس، محتجزين بصراديب ظلمة.
دكتور ناصف، أكو رواية تقول أن هناك دخلوا ناس من إيران سووا هاي الأعمال، يعني أشاع النظام في حينها أنه هناك قوات إيرانية دخلت بلبوس مختلف وأدت إلى هذه الأعمال ما سماه بالغوغاء، ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟
يقال أنه التوابين كانوا مشتركين بالعملية هاي. طيب أنا اللي عديت القوائم كلها، عديت قوائم كل الناس اللي راحت لإيران واللي طلعت للخارج كلها حطيتها، اللي موجودين ناس معانا ومن البصرة هم كانوا بالانتفاضة من البصرة، صار أكو اختيارات وين تردون تروحون، ومن ضمن الاختيارات كانت إيران، إيران أو أنه تبقى بالسعودية، وبالسعودية بعدين جت الدول، لأنه المعسكر كله أنا كنت أدير الطبابة مالتي كل رفحة، أنا الطبابة أنا سويتها إنشائتها، مستشفى ميداني عندي داخل هذا يشتغل وياي 27 طبيب، أنا الوحيد اللي كنت اختصاصي بيهم. ظليت اشتغل وياهم 9 شهور، بعدين قسم من الاطباء اتذكر فارس الدليمي زوجته واحدة عريفة بالجيش الامريكي وسافر لامريكا، فاحنا درنا المعسكر.
كم كان عدد الموجودين في هذا المعسكر؟
تقريبا 50,000
عراقيين
كلهم، لانه عوائل يعني، ولذلك ما حد يعرف معاناة رفحة شنو يعني، ما كانوا يشوفون يوم اللي ينطوهم مثلا اللحم الصبح شلون مغطى بالرمل، ما يشوفون الطفل العراقي اللي صغير عمره 2 و3 يحبو بالرمل، هاي ما شافوها، ما شافوا انه هذا الطفل شلون قدرنا نحافظ عليه خلال فترة الحر، حر لا يطاق، بالسبعين درجة الحرارة تحت الظل، شلون رتبنا لهم المياه. أنا أقولها للتاريخ كله، الأمريكان أدوا واجب جدا إنساني. القرار من مستر جورج الأب طلع خلال 48 hours، the Iraqi refugee should transfer to Saudi Arabia، وما قبل يأخذ من أي واحد بأي idea، هو اللي قرر. وعلى ضوء جوني راسن 5 جنرالات أمريكان قعدنا سوينا كل الأيدي العراقية identification card، دخلناهم داخل المخيم رفحة اللي أنا أشرفت عليه مع القوات الأمريكية، تقسيمه بحماماته بكل تفاصيله.
الدكتور ناصف السعودي يروي شهادته عن معسكر رفحة للاجئين العراقيين في المملكة العربية السعودية، والتي سيكملها في القسم الثاني لمستمعين الكرام. نبيل الحيدري، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هي طيبة يا والدي الطيب. الله يطول عمرك يا غالي حبيب. تحية طيبة يا والدي الطيب. الله يطول عمرك يا غالي حبيب. أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب أب. وصت عليك الشرائع وموصي عليك الرب. اللي رضاك علي أحلى وأملى تدي. يا تحية تحية طيبة الله يطول عمرك يا غالي يا حبيب. تحية الصبرة كل شبك شعر رفيق دربك أمي. يا سهرها دعمها أمي حبيبة عمرك. بوسة دمك المحبوب. بوسة حبك الخالد. غازل علم العشاق حب هذا الزمن بارد. وتحبك أكثر أمي. أمي حبيبة عمرك. جالس حولك الأحباب وأنا مثلك ملك جالس. تنزل على الجرح ويطيب هيبة وربي لك حاجة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المشهد الرياضي. محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين وهذه الجولة الرياضية بين أروقة وملاعب بغداد وبرنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين. العراق يعلن عن مشاركة بطلا بالتايكوندو وآخر بالساحة والميدان في أولمبياد أثينا. الاتحاد العراقي بكرة القدم يتهم نادي النصر السعودي بالمماطلة. ونادي الجيش يحرز بطولة العراق بألعاب القوى. وفي دوري الدرجة الأولى بكرة القدم فوز كبير للكاظمية على العمال وتعادل الأمانة مع الصرياخ. إعفاء أمين سر اتحاد الكاراتيه عن منصبه. أما لقاء اليوم فيجمعنا ببطل العراق والعرب بالسباحة الأولمبية سرمد عبد الإله وحديث عن أهم الإنجازات. ونختتم حلقة اليوم في فقرة مجرد تساؤلات مع رسائل المستمعين. أحبة المستمعين، بعد هذه الجولة من الاستعراض هذه انتقالة إلى التفاصيل. أكدت اللجنة الأولمبية العراقية الجديدة بعد عملية اختبار استغرقت أشهر في جميع أنحاء العراق وبطولات التأهيل الدولية أن بطلا من التايكوندو وعداءه في سباق 100 متر والمئتي متر حصلا على بطاقتي دعوة خاصة للمشاركة في الدورة الأولمبية، وقد يتأهل أيضا ملاكم ومصارع وعداء آخر وسباح ورباع والمنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم إلى الدورة الأولمبية عن طريق التصفيات. وجاء الإعلان في الوقت الذي أعلن فيه عن شعار اللجنة الأولمبية الجديدة، وهو عبارة عن نخلة تقف فوق الحلقات الأولمبية الخمس التي تحيط بها باقة من سعف النخيل. حمل نائب رئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم أحمد راضي نادي النصر السعودي مسؤولية تأخير اللاعب نشأة أكرم من اللحاق بالمنتخب في العاصمة القطرية، وأوضح إن المسؤولين قد اتصلوا مرارا بإدارة النصر من أجل سرعة حضور اللاعب للمشاركة في لقاء فلسطين الذي انتهى بالتعادل وتصدرت المجموعة برصيد 4 نقاط. حصل فريق نادي الجيش على بطولة أندية العراق بألعاب القوى التي جرت مؤخرا على ملعب كلية التربية الرياضية في الجادرية بعد أن جمع 190 نقطة، وجاء نادي الكهرباء بالمرتبة الثانية بفارق نقطة واحدة، فيما حل نادي البيشمركة ثالثا جامعا 124 نقطة. وقد شاركت في هذه البطولة 22 ناديا وتميزت بالتنظيم الجيد والمستوى الفني الكبير. تمكن فريق نادي الكاظمية من الحاق هزيمة قاسية بفريق العمال 4-1 في المباراة التي جرت على ملعب الأعظمية، ورغم محاولات العمال تقليص النتيجة في الشوط الثاني إلا أن تنظيم صفوف الكاظمية وتركيز هجماته من خلال المهاجم حيدر جهاد حال دون ذلك، وعزز المدرب عبد الإله عبد الحميد من السيطرة على مجريات المباراة من خلال التبديلات الناجحة. وفي مباريات دوري الدرجة الأولى أيضا تعادل نادي الأمانة مع الصليخ بمباراة متكافئة مع أفضلية نسبية للصليخ، لكن الأمانة ابتدأ التسجيل من هجمة مباغتة أثرت على معنويات الصليخ الذي تمكن من خلال انتشار لاعبيه من أن يسجل هدف التعادل. صادقت الأمانة العامة في اللجنة الأولمبية على أمر إعفاء السيد رعد جاسم أمين سر اتحاد الكاراتيه من منصبه، وذلك لعدم حضوره اجتماعات اللعبة منذ اتخابه قبل 3 أشهر. وعلى الصعيد نفسه أعفى الاتحاد السيد رائد فائق عضو الاتحاد ولنفس السبب. تلقت المدرسة الكروية العراقية التي يديرها شيخ المدربين عمو بابا دعوة من منظمة أطفال العالم لأجل دخول 12 لاعبا من منتسبي المدرسة في معسكر تدريبي يستمر لمدة 10 أيام يزور فيها اللاعبون الأندية المتقدمة في فرنسا. أعلن ذلك المدرب عمو بابا وأضاف إننا نجري الآن الاختبارات النهائية لأجل اختيار نماذج متميزة، وأكد أن هناك دعوة مماثلة من قبل الجالية العراقية في السويد لإقامة معسكر تدريبي خلال شهر تموز القادم. تأهلت 4 فرق لدوري الدرجة الأولى لتنس الطاولة للمشاركة ضمن الدوري الممتاز بعد اختتام البطولة التي جرت على قاعة نادي الأعظمية، وقد قسمت الفرق إلى مجموعتين يتأهل من خلالها 4 فرق من بين 20 فريقا يمثلون كافة أندية المحافظات. فقد تمكن نادي الشباب من إحراز المركز الأول في المجموعة الأولى، وفاز نادي البيشمركة بالمرتبة الأولى ضمن المجموعة الثانية. أحبة المستمعين، بعد هذه الجولة من الأخبار هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالبطل العراقي سرمد عبد الإله صاحب الإنجازات المهمة في سباق المسافات الطويلة بالسباحة الأولمبية والحاصل على المركز الأول عربيا. لاعب المنتخب الوطني بالسباحة وبطل العراق في فعالية المسافات الطويلة بالسباحة سرمد عبد الإله، سرمد ممكن تحدثنا عن مشاركتك الأخيرة؟
الحقيقة هو الاتحاد العراقي للسباحة أجرى منافسات البطولة الأخيرة على مسبح الحرية ولمسافة 5 كيلومتر، ذلك لاختيار اللاعبين المرشحين للمشاركة في بطولة الخليج العربي المسافات الطويلة التي ستقام في دولة الكويت الشقيقة نهاية الشهر الحالي. وقد حرزت المركز الأول بزمن قده 1:16:33، في حين أحرز المركز الثاني السباح عمار فيصل من نادي العظمية، والمركز الثالث السباح أحمد عباس من نادي الشرطة.
سرمد، سبق وأن حصلت على عدد كبير من الألقاب وعدد كبير من الأوسمة وحصلت على بطولات عراقية وعربية، ممكن تحدثنا عن هذه المراكز؟
بالحقيقة مشاركتي ببطولات السباحة بدأت منذ عام 1984، حصلت المركز الأول لفئة الأشبال وأنا بعمر 9 سنوات، وبعد ذلك عقبتها العديد من المشاركات المحلية التي أسفرت عن تحقيق المراكز الأولى وتحقيق الأرقام القياسية العراقية، وكذلك في بطولة تمت المشاركة في أكثر من 10 مشاركات دولية وعربية، أبرزها المشاركة في بطولة الخليج العربي عام 1984 وحصلت المركز الثاني، والمشاركة في اللقاء الودي مع الأردن عام 1987 وحصلت المركز الأول، والبطولة الخليج العربي في دولة الإمارات حيث حاز المنتخب العراقي في حينها المركز الثاني بعد المنتخب الكويتي، وكذلك المشاركة مع المنتخب في بطولة بورتو الدولية في البرتغال وحاز في حينها المركز الخامس من بين أكثر من 88 سباح. والبطولة الأخيرة التي شاركنا فيها هي كانت المسافات الطويلة في سوريا في اللاذقية العام الماضي، حيث حازت المركز الثالث بسباق مسافة 18 كيلومتر في البحر.
نعم. سرمد، هل تحسنت أرقامك عن السنين السابقة وكيف؟
والله بصراحة يعني احنا الفترة الماضية يعني صعوبة التدريب، عدم الاهتمام من قبل الجهات المسؤولة بالرياضة، هذا كان في العهد السابق، فبصراحة كانت النتائج مو مستوى الطموح. يعني احنا مثلا مسبح واحد عندنا بالعراق نمتلكه، صعوبة التنقل، عدم توفير الجانب المادي، عدم المشاركات في المشاركات الخارجية، في الحقيقة النتائج هي مو بمستوى الطموح. لكن يعني أنا بصراحة كخريج كلية التربية الرياضية ومدرس في هذه الكلية، فطموحي هو العمل كمدرب مع الفئات العمرية الصغيرة والبدء بتكوين قاعدة جديدة في رياضة السباحة.
طيب سرمد، هناك مقولة كثيرا ما تكرر من قبل مدربينك الخاصين ومن قبل اتحاد السباحة، لأن هناك خبراء أتوا إلى العراق ورأوا نتائج سرمد وأكدوا بأن سرمد لو كان في دولة غربية لكان من الممكن أن يحصل على أوسمة أولمبية كبيرة.
والله بصراحة يعني الكثير من الرياضيين العراقيين لحقهم الغبن بسبب عدم توفير هذه المستلزمات اللي قلت عليها، وبالتالي فهي نظرة المدربين جاءت عن قناعة والتأكيد بأنه إحنا لو مستمرين على مشوار تدريبي حيث سبق الإشراف علينا من قبل مدرب روسي في عام 1987 لغاية عام 1990 وصلنا إلى المركز الأول على المستوى العربي، ولكن يعني ظروف الحصار وما تبعها من ذلك أثرت على جميع الرياضيات وليس رياضة السباحة وسرمد عبد الله بالذات، فلذلك احنا يعني هو بالتأكيد أسف كبير، ولكن الأمل بالمستقبل وبالجيل الناشئ الجديد إن شاء الله.
سرمد، هل في النية بمشاركتك في بطولات عالمية قادمة ومنها الأولمبيات مثلا؟
والله بصراحة أنا بالنسبة للمشاركة الأولمبية أنا تخصصت في سباقات المسافات الطويلة، وبالمشاركة الأولمبية لا توجد هذه السباقات، فلذلك احنا بعد مشاركتنا ببطولة العالم برشلونة الأخيرة في شهر السابع العام الماضي اشتركنا 3 سباحين، 2 للمسافات القصيرة و1 للمسافات الطويلة. الاتحاد الدولي اتأى فقط مشاركة السباحين الذين كانوا في المسافات القصيرة لعدم وجود سباق في المسافات الطويلة، فلذلك يعني للأسف أحرم في هذه المشاركة.
سرمد، يعني أنت شاركت في عدة سباقات منها مسافات قصيرة ومتوسطة، ليش يعني أكدت على أنه تبقى على المسافات الطويلة فقط؟
والله هو يعني منذ الصغر يعني منذ التدريب مع المدرب الروسي يعني وكنا بأعمار صغيرة هو كان يرشحني لاختيار المسافات الطويلة لما يعني من قابليتي يعني تتطلب المشاركة في هذه اللعبة، فلهذا تم التركيز في السنوات الأخيرة على المشاركة في المسافات الطويلة، مع العلم بأنه لو شاركت في المسافات القصيرة المركز الأول من نصيبي أيضا.
طيب سرمد، هناك شكوى من كثير من الرياضيين واللاعبين والسباحين العراقيين بأن الاتحاد لا يوفر مكان حقيقي للتدريب، وكثير من السباحين العراقيين يلتجئون إلى شواطئ دجلة أو إلى مناطق أخرى للتدريب.
والله هي يعني بصراحة أنا قلت لك إحنا المسبح المركز الوحيد هو مسبح الحرية اللي هو متنفس الوحيد للاعبين، وهذا طبعا يعني يشكل ضعف كلش كبير بالنسبة للاتحاد، والاتحاد يعني موارده قليلة ويعني ضعف الإمكانيات اللي وفروا هي من قبل اللجنة الأولمبية في العهد السابق، فلذلك يعني أنا أعتقد بأن الاتحاد العراقي في النية في السنوات المقبلة إنشاء من 3 إلى 4 مسابح مغلقة لكي تساعد على إيجاد قاعدة للتدريب والابتعاد عن شواطئ دجلة، لأن نهر دجلة مثل ما تعرف يعني هي ما تقدر تتدرب بغير فترة 3 إلى 4 شهور، والسباحين العالميين حاليا ما يتدرب باليوم لازم مرتين وعلى مدار السنة ولمدة 4 إلى 8 سنوات حتى الاستعداد لدورة أولمبية وبطولة عالمية، فإحنا تدريبنا يكون ضعيف من هذه الناحية.
طيب سرمد بصفتك يعني بطل العراق ووطن العربي ولأكثر من 10 سنوات يمكن نقدر نقول، هل برأيك توجد حلول، وخاصة وأنت الآن تدريسي في كلية التربية الرياضية، هل توجد حلول لمحاولة رفع مستوى السباحين العراقيين من جديد؟
أولا أنا يعني قناعتي بأنه يجب أن نبدأ مع جيل جديد يعني بأعمار من 6 إلى 8 سنوات، لأن رياضة السباحة تبدأ مع هذه الأعمار في كل دول أوروبا والدول المتقدمة في السباحة تبدأ مع جيل لا يتعدى 8 سنوات، فلذلك المفروض تهيئة مسابح مغلقة، إعداد كادر تدريبي جيد، توفير مستلزمات الجيدة للتدريب، توفير الجانب المادي والدعم المعنوي للسباحين الناشئين، وبالتالي المشاركة في جميع الأنشطة العربية والخليجية في على أقل تقدير حتى يتمكن السباحين من رفع مستوياتهم، وبالتالي نشوف 4-6 سنوات احنا راح نقدر نرجع ننافس في جميع الألعاب وليس السباحة فقط.
يعني كل الوسط الرياضي يعرف إذا ذكرت السباحة بالعراق فيذكر اسم سرمد عبد الله. أهم الإنجاز اللي حققته واللي تعتز به وتحتفظ به بذاكرتك؟
والله بصراحة هو يعني أهم إنجاز أنا بالنسبة لي كانت البطولة العربية في اللاذقية اللي جرت قبل سنة، قلت لك يعني حرزت المركز الثالث رغم عدم احراز المركز الأول، لكن صعوبة المنافسة في تلك الفترة ومشاركة العديد من السباحين العرب البارزين في هذه المشاركة والذين لديهم مشاركات عالمية وعدم تعودنا في المشاركة على السباحة في مياه البحر، فإحراز هذه النتيجة كانت يعني أجمل لحظات حياتي الرياضية.
سرمد شكرا جزيلا، نتمنى لك موفق.
شكرا جزيلا.
كان هذا اللقاء مع السباح العراقي سرمد عبد الإله، وقد تحدث عن إنجازاته المهمة وأهم البطولات التي حصل عليها خلال مشواره الرياضي. أحبة المستمعين، وكما تعودنا أن نكون معكم في خاتمة البرنامج مع فقرة مجرد تساؤلات، هذه المرة نطرح السؤال الذي تكرر من قبل المستمعين والرياضيين على ما جرى من أحداث مخجلة في انتخابات جمعية حقوق الرياضيين والذي فاز بها الرياضي كريم جاسم، حيث طرح السؤال التالي: لماذا يحدث ذلك من قبل رياضيين معروفين بإنجازهم الكبير وتاريخهم الحافل؟ فقد استغرب الجمهور من تصرفات الكابتن حسن فرحان وهو يعترض على التصويت الذي رجح كفة زميل آخر قدم للرياضة العراقية الشيء الكثير، ولأنه لم يحصل إلا على 2 صوت سارع بإصدار الاتهامات أمام أنظار الصحفيين ووسائل الإعلام. ألا يجدر بلاعب ومدرب مخضرم مثل حسن فرحان أن يراجع نفسه قبل أن يطلق الاتهام تلو الاتهام ويرفع صوته أمام الجمهور ويشوه صورته التي احتفى بها الجمهور سابقا؟ وهل ينتظر من رياضيين بهذا المستوى من الإنجاز أن يكون رد فعلهم على خسارة في مجال ما بهذه الطريقة غير المنظمة والتي لا تتناسب مع المرحلة الجديدة من الديمقراطية؟ إنها تساؤلات بعض الرياضيين والجمهور الذي استغرب واستهجن هذه الحالة. أحبة المستمعين، في نهاية فقرة مجرد تساؤلات نكون قد أنهينا حلقة اليوم من المشهد الرياضي، آملين منكم دوام التواصل. مع تحيات معد ومقدم المشهد عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية.